الدرس الماضي كان عندنا باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال، وأورد تحته حديث الرجل الصحابي الذي قتله اليهود، فجاء أصحابه وبعض إخوته يطلبون بدمه عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فبدأ أحدهم يتكلم فأمر الرسول عليه السلام أكبرهم أن يبدأ الكلام. الآن يبوب المصنف رحمه الله بابا جديدا فيقول: باب إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم؟ ذكرنا في الدرس الماضي أن الباب السابق والحديث الذي تحته يدلنا على أدب من آداب المجالس، وهو أنه لا ينبغي للصغير علما وسنا أن يتقدم بين يدي الكبير سنا وعلما. الآن من دقة الإمام البخاري رحمه الله أنه يأتي بفقه جديد تحت هذا الباب فيقول: إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم؟ الجواب يفهم من الحديث الآتي وهو بالإيجاب كما سيتبين لنا. والحديث الذي ذكره تحت هذا الباب إسناده صحيح، يرويه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، لا تحس ورقها، فوقع في نفسي النخلة فكرهت أن أتكلم. وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فلما لم يتكلما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت: يا أباتي، وقع في نفسي النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال: ما منعني إلا لم حرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. انتهى الحديث. نعود إلى شيء من التعليق على الحديث. في مجلس أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه أن يختبر أصحابه وأن يمتحن أفهامهم، فوجه إليهم السؤال الآتي: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم. شو معنى مثل المسلم؟ يعني إنها دائما تنفع الناس، ذلك طبيعة الرجل المسلم أنه نافع للناس دائما وأبدا. وقد فسر الرسول عليه السلام الشجرة التي مثلها بالمسلم بقوله عليه السلام: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهذه قطعة من القرآن الكريم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والحين في لغة العرب هذه اللفظة تطلق ويراد بها أوقات متفاوتة ما بين اللحظة وما بين السنين الطويلة. فهنا في هذه الجملة التي اقتبسها الرسول عليه السلام في هذا الحديث من الآية السابقة في الذكر: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالحين هنا المقصود بها السنة، على عكس مثلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فهناك المقصود بزمن طويل يقال إنه 40 سنة. الشاهد إن من صفة هذه الشجرة التي ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل لها بالمسلم فوصفها أنها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، أي كل سنة، ومن صفاتها لا تحط راكها أي لا يتساقط فيظل ثابتا على أغصانها وعلى أعضائها، لا يتساقط شأن أكثر الأشجار وإنما يظل كما هو أخضر. هذا هو السؤال الكامل، يطلب الرسول عليه السلام من الصحابة أن يخبروا عن شجرة مثلها مثل المسلم فهي تنفع الناس دائما وأبدا، لأن شجرة النخل صحيح أنها تحمل في السنة مرة، ولكن يظل هذا الثمر طعاما مدخرا لأصحابه إلى العام القابل الذي تكون الشجرة قد أثمرت من جديد، وهكذا فهي تنفع الناس وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذه صفة بارزة في شجرة النخل، فأضاف الرسول عليه السلام إلى هذه الصفة صفة أخرى مثلها في البروز، ألا وهي الخضاء وبقاء الشجر على الأم وعلى الأصل، قال عليه السلام: لا تحد ورقها. لما سأل الرسول عليه السلام هذا السؤال الأصحاب الكرام، ألقي في نفس عبد الله بن عمر بن الخطاب أنها النخلة، عبد الله بن عمر بن الخطاب، فعمر بن الخطاب من كبار الصحابة الذين أسلموا قديما، وابنه صغير السن بطبيعة الحال كان حاضرا في المجلس حينما توجه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السؤال، فهو كان عنده حكمة، عبد الله بن عمر كان عنده حكمة وعنده قياس وعنده علم وعنده أخيرا أدب العلم وأدب العلماء مجالس العلماء. ألقي في نفسه أنها الشجرة التي من صفتها أنها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، والتي من صفتها أنها لا يسقط ورقها. من تكون هذه إلا النخلة؟ لكن ضبط أعصابه، وكما أشرت في الدرس السابق خلاف الشباب المسلم اليوم الذي لا يكاد يسمع سؤالا يوجه إلى رجل من أهل العلم فيتطفل هو ويبادر إلى الجواب دون أن يحارب السؤال إليه. ابن عمر لم يكن كذلك، لأنه نشأ وربي وتخرج من مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه المدرسة التي تعلم مع العلم الأدب، فألقي في نفس عبد الله بن عمر أنها النخلة، ولكنه أسر في نفسه ولم يبدها لهم أدبا. قال: فوقع في نفسي أنها النخلة فكرهت أن أتكلم. ليه؟ يقول: وسمى أبو بكر وعمر الخطاب، هناك مجلس أبو بكر أفضل صحابة الرسول عليه السلام من جهة، وهناك أبوه وهو أكبر منه علما وسنا، فكيف يتكلم؟ قال ابن عمر: فلما لم يتكلم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال الذي طرحه على الصحابة بقوله هي النخلة. قال ابن عمر: فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتي، وقع في نفسي النخلة. بعد ما انفض المجلس أفضى عبد الله بن عمر بما كان أوقي في نفسه أنها النخلة. هنا أصاب أباه شيء من الحزن والأسى والانقباض، ذلك ما يعبر عنه قول عمر: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا، يعني مما الناس يحبونه من المال والجاه وإلى آخره، لأنه يظهر والحادث هذه أن ابن عمر الصغير السن يظهر أمام الصحابي بأنه كبير العقل، لو أنه صرح بأنها نخلة، ولكن قد أكد ابن عمر السبب الذي منعه من أن يتحدث بهذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، حيث فهم كلام الرسول عليه السلام الذي لم يفهمه الصحابة الكبار، فقال متأدبا ومعتذرا بأنواع جاهله: ما منعني إلا لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت، لما شفتك أنت وأبو الصديق سكت ما حكيت، يعني بيسكت ما بيحكي من باب أولى. هذا الحديث كله ترجم به المصنف لهذا الباب، باب إذا لم يتكلم الكبير هل الأصغر أن يتكلم؟ هكذا فقه البخاري بترجم عن الحديث لباب يتساءل فيه هل هو يتكلم؟ ما بيعطيك الجواب، لأنه يريد لطالب العلم أن يأخذ الجواب هو بنفسه من دراسته وتفقهه في الحديث الذي أورده تحت الباب. فالآن ماذا نفهم من هذا التساؤل؟ هل للصغير يتكلم إذا لم يتكلم الكبير؟ وقد أورد المصنف تحت هذا الباب هذا الحديث الصحيح. قد يتبادل بأذهان بعض الناس القارئين لهذا الحديث أن الجواب لا، لأنه ابن عمر ما تكلم، لكن الصحيح أن الجواب له أن يتكلم، ذلك لأن الرسول عليه السلام لما وجه الخطاب بقوله: أخبروني عن شجرة مثلها كذا وكذا، ما خص أبا بكر ولا عمر ولا غيرهما من كبار الصحابة ولله، وإنما وجه خطابا عاما. فلما لم يبادر إلى الإجابة عن هذا السؤال كبار الصحابة، حينئذ يأتي دور صغارهم أمثال عبد الله بن عمر، فلا مانع هناك بعد ذلك أن يبادر إلى الجواب عن هذا السؤال. هذا مثله تماما كمثل معلم الدرس أو أستاذ الدرس أو شيخ الدرس أو ما شابه ذلك، يوجه سؤالا إلى الحاضرين جميعا: ماذا تقولون في كذا وكذا، يجوز أو لا يجوز؟ فالسؤال موجه للجميع، لو كان موجها إلى كبار القوم فهناك يأتي الأدب الذي التزم به عبد الله بن عمر، لا بأس عبد الله بن عمر التزم، لكن لمتى؟ ما دام وجد أبا بكر وعمر سكتا فكان عليه أن يفضي بما أنعم الله عليه من فقه بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يقول: هي النخلة يا رسول الله. فنحن نأخذ أن تساؤل البخاري في هذا الباب هل له أن يتكلم الصغير إلى الكتاب الكبير، نأخذ جواب من هذا الحديث بالإيجاب وليس بالسلب من ناحيتين. الناحية الأولى ما شرحناه آنفا أن السؤال كان موجها للجميع، فلما لم يتكلم الكبير فعلى الصغير يتكلم. والناحية الأخرى أن أحد الكبراء وهو عمر بن الخطاب والد عبد الله ونفسه قال لو تكلمت لكان أحب إلي من كذا وكذا، فلو كان ليس من أدب المجلس أن يتكلم الصغير حينما يصمت الكبير ما تمنى عمر الخطاب لابنه خلاف الأدب. إذن نستلخص من هذا الدرس ومن الدرس السابق أدبين اثنين. الأدب الأول أنه إذا كان هناك مجلس، فسيما إذا كان له خطورته وهناك كبار في العلم وفي السن، فمن أدب الصغار ألا يتقدموا بالكلام بين الكبار. والأدب الآخر أنه إذا عجز الكبير أن يتكلم بما يناسب الموضوع فهناك ينبغي على الصغير أن يثبت نفسه وشخصيته وعلمه، لأن القضية ليست قضية في السن فقط، فكثيرا ما يكون الأمر العكس من ذلك، لكن القاعدة هو مراعاة الأكبر فالأكبر. فإذا لم يتكلم الكبير فعلى الصغير أن يتكلم، كما أوحى بذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابنه لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. الباب الذي يليه باب تشويد الكبائر الأكابر، يروي تحته بإسناده الحسن عن حكيم بن قيس بن عاصم أن أباه أوصى عند موته بنيه فقال اتقوا الله وسودوا أكبركم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، وإذا سودوا أصغرهم أجرى بهم ذلك في أكفائهم. وعليكم بالمال والصناعة فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم، وإياكم ومسألة الناس فإنها من آخر كسب الرجل، وإذا مت فلا تنوح، فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا مت فادفنوني بأرض لا تشعر بدفني بكر بن وائل، فإني كنت أوافلهم في الجاهلية. هذا وصية من أحد الصحابة لأولاده، فيها عديد من الوصايا التي يحتاج بها الأولاد عادة أن يتشبثوا بها وأن يظلوا ذاكرين لها وعاملين بها. أول ذلك أن قال لهم اتقوا الله، هذه وصية جامعة مانعة، لأن تقوى الله عز وجل معناها أن يخشى العبد ربه فيطيعه في كل ما أمره به وينتهي عن كل ما نهاه عنه، هذه تقوى الله. وهذه وصية من وصايا رسول الله عليه السلام لأصحابه بمناسبات كثيرة، منها أنه أوصى معاذا فقال له اتق الله حيثما كنت، هذه وصية مشهورة من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، جرى على هدي الرسول عليه السلام وعلى سننه من بعده الصحابة الكرام، ومنهم قيس هذا ابن عاصم حيث أوصى بنيه بقوله اتقوا الله، وأتبع هذه الوصية بقوله وسودوا أكبركم. شو معنى سودوا أكبركم؟ يمكن لبعدنا عن اللغة العربية وآدابها نفهم سودوا يعني شحط وتشفير، أي تسويد يعني، لكن التسويد هنا من السيادة من السؤدد. سودوا أكبركم يعني جعلوه رئيسا عليكم، لا تجعلوا الصغير الحقير المنبوذ لأنه مثلا في عنده صرافة لسان أو في عنده شوية شجاعة يضعها في غير محلها فأنتوا ترهبوا جانبه وتريسوا عليكم. لا، سودوا أكبركم سنا وحلما وعلما وأدبا. وسودوا أكبركم لماذا؟ فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، فإن الأولاد إذا تأدبوا بهذا الأدب وأمروا وسودوا وريسوا عليهم أكبرهم خلفوا أباهم، بمعنى أنهم عاشوا كما لو كان أبوهم بينهم لأنهم ريسوا عليهم أكبرهم. فهذا الأكبر المفروض فيه أن يكون أكبر علما وأكبر عقلا وأكبر تجربة، فهو سيسير لإخوته مسيرة أبيهم من قبل هذا الأصل الذي سود عليهم، أي كأنهم سوف لا يشعرون بفقد أبيهم ما دام أنه حل محله أخوهم الأكبر من بعد. ولذلك شاع بين الناس أن الأخ الأكبر بمنزلة الأب، هذا فيه حكمة بلا شك، ولكن لا يخفى أن هذا ليس على الإطلاق. فكم من كبير سن هو الصغير في المنزلة وفي العلم والعكس بالعكس، ولكن ينبغي مراعاة هذا الأدب وهو تسليم الأكبر ما وجد إلى ذلك سبيلا للمحافظة على نظام الأسرة ووحدتها وحياتها من بعد وفاة رئيسها وألا وهو والدها. فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، وإذا سودوا أصغرهم أجرى بهم ذلك في أكفائهم. وإذا عكسوا هذه الوصية وريسوا عليهم أصغرهم أجرى بهم ذلك في أكفائهم، أي كان ذلك سببا في أن تصيب الجراية والحقارة من هو كفؤ من بينهم أن يكون هو الرئيس عليهم. من وصايا هذا الرجل العاقل لأولاده أن قال لهم وعليكم بالمال واصطناعه، وعليكم بالمال واصطناعه. المقصود هنا بالمال كل ما له قيمة وليس المقصود بالنقدان فقط، فهو يعرض أولاده بأن لا يكونوا عادة على الناس، يعرضهم وينصحهم بأن يكون عندهم مال مكسب يعتاشون منه ولا يحتاجون إلى غيرهم. لماذا؟ قال لأنه منبهة للكريم، لأن الإنسان حينما يكون عنده مال هذا المال يكون سببا ليكون وجيها وبارزا ونبيا عند الناس، حيث انه يساعدهم بماله. فان صناع المال واكتسابه يقول منبعه للكريم من جهه ويستغنى به عن اللئيم. الانسان حينما يكون غنيا بما عنده فذلك يغنيه ان يفرق عظام الناس، لا سيما وفي العاده ان الناس الذين يملكون المال وبامكانهم ان يساعدوا الناس يكونون لئاما، لا يكونون كراما اذا ما اعطوا منه، هذا اذا ما ردوا وسبوا وشتموا. فاذا اكتساب الانسان المال وتعاطيه من جهه يرفع من مرتبته عند الناس ومنزلته ويجعله من بين الكريم كنبيها الكريمه، ومن جهه اخرى يستغني بهذا المال بهذه الحال عن ان يسال المال بعض الناس من اللئام، لا سيما وقد مضى معنا في بعض دروسنا السابقه قول الرسول عليه الصلاه والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطيه واليد السفلى هي الاخذه. فكانه هنا حينما قال عليكم بالمال واصطناعيه فانه منبعه للكريم ويستغنى به عن اللئيم، استنبط هذا المعنى من هذا الحديث الشريف اليد العليا وهي المعطيه خير من اليد السفلى. قال وإياكم ومسألة الناس، يحذر أولادهم أن يسألوا الناس أي شيء. وفي الحقيقة أن هذه الوصية وحدها هي أيضا من الوصايا التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها أصحابه، فقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام بايع بعض أصحابه على ألا يسأل الناس شيئا ولو ناول الصوت، الصوت الكرباج، كانت المبايعة بهذه الدقة انه انت راح تبايعني على الاسلام ولكن انا اشتريت عليك الا تسال الناس شيئا مطلقا، ولو كنت راكبا دابتك فرسك ناقتك فسقط منك الصوت واحد ماري بجنب الصوت لا تقول له من فضلك ناولني الصوت، وانما برك الناقه وانزل وخذ الصوت بيدك، اوقف الفرس وانزل منها وتناول الصوت بيدي. لماذا؟ لأن هذا في الواقع من تمام العبودية لله عز وجل. حينما المسلم يسعى أن لا يسأل الناس شيئا هو يحقق منزلة إياك نعبد وإياك نستعين في أوسع مدى. هذا بالطبع لا يعني انه حرام الانسان يقول لصاحبه من فضلك ناولني الصوت ناولني القلم ناولني الورقة، لا، هذا لا يعني انه حرام، ولكن يعني ان المسلم ينبغي ان يعتمد بعد الله على نفسه، خذ الصوت بيدك ولا تسألنا شيئا. لذلك هذا الصحابي الجليل يوصي ايضا بنيه وأولاده بهذه الوصية فيقول وإياكم ومسألة الناس فإنها من آخر كسب الرجل. مسألة الناس يقول من آخر كسب الرجل، يشير إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد حرم إشحاله، سؤال الناس المال، أعطني قرش أعطني ليرة إلى آخره. وهناك تفاصيل طبعا في كتب الحديث والفقه خلاصتها أن السؤال بدون ضرورة يجعل وجه صاحبه يوم القيامة مشوها أشوه تشويه، حيث يأتي وعلى وجهه خموش وخدوش وكدوش، تعابير عربية تعني أنه يأتي وعلى وجهه أنواع من صدمات من لكمات من خرمشات. ليه؟ لأنه كان يسأل الناس لا يستحي وهو ليس بحاجة إلى السؤال، ولذلك فلا يجوز للإنسان أن يسأل الناس شيئا إلا إذا لم يكن عنده قوت يوم وليلة. ومن هنا نعرف أن الشهادة المعروفة اليوم هي محرمة في دين الإسلام، لا يجوز لأصحابها أن يتعاطوا هذه المهنة من جهة، ولا يجوز الناس أن يعطوه من جهة أخرى، لأنهم يساعدونهم على هذه المهنة القذرة شرعا. لذلك هو يوصي أولاده بأن لا يسأل الناس إطلاقا، لأنه سؤالهم المال آخر كسب الرجل. يعني رجل راح يموت جوعا، ما عنده قوت يوم وليلة، وعنده أولاد، حينئذ يسأل الناس، هذا آخر طريق. هو يريد لأولاده أن يكونوا أعزاء، أن يكونوا شرفاء، أن يكونوا أصحاب هم عالي ونحو ذلك، ولا يريد لهم أن يتدنوا فيسألوا الناس من أموالهم. كما من وصية الرجل، فإذا مت فلا تنوحوا، فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا مت فادفنوني بأرض لا تشعر بدفني بكر بن وائل، فإني كنت واقلا بالجاهلية. هنا كلمة كان ينبغي الوقوف عندها لكن وقت ضيق، فنقول وصية الرجل بقوله وإذا مت فلا تنوحوا، يعني إذا جاءني اليقين الموت فلا تبكوا علي بكاء الصياح. فبكاء الصياح هو النوح، وهذا محرم في الإسلام، لا سيما إذا كان النوح من النساء. أما بكاء الدمع بكاء حزن فهذا جائز، وهذا أمر فطري وطبيعي، فقد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض أولاده، منهم إبراهيم ومنهم زينب بنته عليه الصلاة والسلام، لكن هذا البكاء كان بكاء رحمة وحزن للمفارقة، ولم يكن بكاء نوح وصياح كصياح الجاهلية. هذه آخر وصية أوصى بها هذا الرجل أولاده، وكل وصية منها تصح أن تكون وصية لكل فرد من أفراد المسلمين. أما وصية الأخيرة فهي وصية خاصة لا تتعدى غيره، وهي قوله وإذا مت فادفنوني بأرض لا تشعر بدفني بكر بن وائل، فإني كنت غافلا في الجاهلية. في الجاهلية كانوا كما نعلم جميعا قبائل، كما قال بعض الشعراء يقتل بعضهم بعضا ظلما ولا يخاف حرجا وإثما. ثم هذا الرجل أسلم وبطبيعة الحال حسن إسلامه، لكن خشية أن تثور النعرة الجاهلية في بعض من كان غافلهم في الجاهلية وقتل منهم، والإسلام يجب ما قبله، فخشي أنه إذا دفن في مكان فيتنبه بكر بن وائل أي بعض أفرادهم فيأتون وينبشون قبره، فأوصى بهم أن يدفنوه في أرض لا يعرفها بنو بكر بن وائل، لأنه لهم ثأر عنده في الجاهلية، فقد يكون ثأرهم منه بأن ينبشوا قبره، وهذا لا يجوز إسلاميا. هذه آخر وصية أوصى بها قيس بن عاصم أولاده رحمه الله، وجعلنا نتمثل وصاياها لي كلها ونعمل بها. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.